الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع برنامجنا الإسبوعي الوابل الصيب برافع الكلم الطيب، وقد قرأنا لكم في لقائنا الماضي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. ثم جمع يحيى الناس في بيت المقدس، فامتلأ بهم بيت المقدس وقعدوا على الشرفات، وقال لهم: إن الله أمركم بخمس كلمات. الكلمات الخمس كانت عبارة عن إيه؟ أول حاجة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب مثلا للمشرك، قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، فقال له: هذه داري وهذا عملي، أو هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. قال: فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ثم قال: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، كلهم يعجبه ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وأمركم أو أمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم، ففدى نفسه منهم. وكأنه يشير إلى أن الصدقة تنجي العبد أو تفدي العبد من العذاب وكذلك من المعاصي. قال: وأمركم، أو قال: وأمركم، الاثنين صح، أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، العدو بيجري وراه حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. طبعا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلى آخر الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ينبغي على كل مسلم أن يعقله وأن يحفظه، ذكر فيه ما ينجي العبد من الشيطان، ما الذي ينجي من الشيطان؟ الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما الذي ينجي من الشيطان؟ الرسول ذكر في هذا الحديث وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. فبدأ بالذكر مثل الموحد والمشرك، وإحنا نتكلم عن هذه الخمس بالتفصيل. أنا اتكلمت عن الحديث في المرة الماضية بتفصيل مناسب لكل للخمس حالات أو للخمس أوامر، لكن النهاردة سنمر على كلام ابن القيم في تعليقه وشرحه على الحديث. يقول: فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمثل من عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه. أنا قلت المرة اللي فاتت قضية عبد اشترى بماله وقال له هذا عملي وهذا مالي، قضية بعيدة عن الأذهان دلوقتي. قلت حتى لو كان أجير، أنت مستأجر واحد، عندك واحد يقوم بأعمالك، فقلت له هذه التجارة، اعمل في التجارة بما يرضي الله، وعملت له راتب كويس، وقلت له اشتغل في التجارة بما يرضي الله وهديك نسبة أرباح كمان، والوارد الصادر والوارد تحسبه، والمال والأرباح يدخل في حسابي في البنك. ففوجئ بعد كده بأن هذا العامل مش اختلس المال لنفسه، لا، ده كان بياخد المال ويديه لواحد عدوك. الواحد مش يحطه في حسابك، بيحطه في حساب واحد بينك وبينه عداوة، عايز يهلكك، عايز يضربك في التجارة. مين فينا أو مين فيكم، الرسول قال، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين يوافق أن اللي بيشتغل عنده يبقى كده؟ فما بالك ده مش بيشتغل عنده هيطرده ويمشي وخلاص، أو بيديله ده عبد عنده، ده شريب حر ماله، ده شريب، ده هو ملك، هو نفسه ملكه. والمثل واضح بين كما يقول ابن القيم: فالموحد مثله كمثل من عمل لسيده في داره أو في عمله، وطبعا المراد بالدار هنا الدنيا، وأدى لسيده ما استعمله فيه. والمشرك على العكس كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعمل ويؤدي الخراج أو النتاج إلى غير سيده. فهكذا المشرك، ده كلام ابن القيم، فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله تعالى، لأنه هنا بيطيع الشيطان وبيعصي الرحمن. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيئا غضبا عليه وطردا له وإبعادا له، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيره، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق بهذا العبد مع هذا أن يعدل به غيره في الحب، في الخوف، في الرجاء، في الحلف، في النذر، في المعاملات، في سائر العبادات والمعاملات، فيحب غيره كما يحبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن المؤمن والذين آمنوا أشد حبا لله، فيحب غير الله كما يحب الله أو أكثر، ويخاف من غير الله كما يخاف من الله أو أكثر. قال: وهؤلاء شواهدهم أو شواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم، أعظم مما يحبون الله ومما يخافون من الله ومما يرجون ما عند الله ومما يهربون من سخط الله. هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. وكأن ابن القيم بيشير إلى هؤلاء الذين يقفون أمام المشاهد والقبور يسألونهم وينادونهم ويدعونهم ويطلبون منهم الرزق ويطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم تزويج الأولاد والبنات ويطلبون منهم الهداية ويطلبون منهم الجنة، ويقولون فلان يقف على الصراط يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، زعموا كذبا وزورا وبهتانا كأنهم جردوا الله سبحانه وتعالى من قدرته، جردوه من سلطته، ونقلوها إلى هؤلاء الأولياء الذين اتخذوهم مع الله أو اتخذوهم من دون الله، ففتحوا للناس وزينوا للناس باب الشرك. يقول قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا كنت أنت ستستمرئ هذا الشرك وتصرف عملك لغير الله بل لعدو الله الشيطان الرجيم وأعوان الشيطان الرجيم، فأنت هنا قد أشركت مع الله، والله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أبدا. قال الله تعالى في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي عرضة للمغفرة، عرضة للمغفرة، أما الشرك فلا يغفر أبدا، فالشرك ظلم عظيم. قال تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو قمة الظلم، وهذا هو أعظم الظلم، أن تعمل لغير الله، أن تتوجه لغير الله، أن تخشى غير الله وتخافهم، أن ترجو غير الله، أن تحب غير الله، أن تصلي وتصوم وتركع وتسجد لغير الله. وكل هذا نراه يقع من المشركين مع أصنامهم ومع أوثانهم، بل ومع قبورهم ومعظميهم، يسجدون لبعضهم البعض ويعظمونهم، يقبلون الأعتاب ويقبلون الحجارة إلى غير ذلك. بينما عمر بن الخطاب لما وقف أمام الكعبة، يعني حتى المسلمين في تعاملهم، بعض المسلمين في تعاملهم مع الكعبة الآن بتجد فيها شيء من الغلو، مع أن الكعبة هو الحجر المعظم على الأرض، مجموعة الحجارة التي لها قداسة هي بيت الله، ونحن نعلم يقينا أن الذي بناه هو إبراهيم الخليل، أمره الرب أن يبنيه، وصار هذا البيت قبلة للمؤمنين، هو ليس معبودا للمؤمنين ولكنه قبلة الصلاة، قبلة التوجه، قبلة العبادة، يطوفون به في حجهم وعمرتهم، في طوافهم في الحج والعمرة، ويستقبلونه في صلاتهم في كل مكان، من في كل بقعة من الأرض يستقبلونه ويستقبلون جهته. هذا هو البيت المعظم وهو بيت الله. نعم كل المساجد بيوت الله، لكن هذا بيت الله على الحقيقة، لأنه هو البيت الذي يتوجه إليه، يتوجه إليه في الصلاة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأعظم حجر في هذا البيت هو الحجر الأسود، ومع ذلك عمر بن الخطاب لما جاء يستلمه، والسنة أنك تستلم بيدك وتقبله بشفتيك، تستلم وتقبله، فجاء عمر وقف أمامه وقال: أشهد، أو قال: أعلم أنك حجر، الحجر الأسود اللي الناس بتتزحم وتقتل عليه. شوفوا عمر الخليفة ماذا قال، أمير المؤمنين، قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا أقبلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرت أن أستقبل الكعبة في صلاتي وجوبا، أمرت أن أقبل الحجر الأسود ندبا، مع علمي أنه حجر لا يضر ولا ينفع. طبعا البعض روى زيادة أن علي بن أبي طالب قال له: يا أمير المؤمنين، أشهد أنه ينفع ويضر، وهي رواية لا تصح، لكن يدندنون حولها كأنهم يريدون أن يقول لنا إن الأحجار تنفع وتضر. قال وكيف ذلك؟ قال إنه يأتي يوم القيامة فيشهد لمن استلم ولمن قبله. طب ما كل بقاع الأرض تشهد لمن صلى عليها ومن ذكر الله فيها ومن عبد الله فيها، شهادة الأرض ويومئذ تحدث أخبارها هذا شيء ثابت، فما بقت عليهم السماء والأرض، حتى أماكن العبودية للطائع تبكي عليه إذا مات، تبكيه إذا مات، هذا ثابت. لكن ليس للمكان أو ليس للبقعة أو ليس للثوب أو ليس له خاصية. العبد يعبد الله سبحانه وتعالى، يتوجه إليه وحده لا شريك. هذا هو الفرق بين التوحيد الخالص وبين التوحيد الذي يشوبه شيء من الشرك. والشرك يا أخوانا، ومنه الشرك الخفي اللي هو من أظهره الرياء، يتسلل إلى العبد وهو يدري ويتسلل إليه وهو لا يدري. ولهذا كان أبو بكر الصديق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل مع هذا الذي يعني يتسلل إلينا دون أن ندري؟ فقال قل له: قل في دعائك: أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللي هو الخفي اللي يدخل علي من غير ما أخد بالي. ففي بعض الشرك يدخل علينا من غير ما ناخد بالنا. لازم العبد يكون حريص، يكون حذر في عبادته، يكون حذر في تعظيمه لله، في حبه لله، الغيرة على حقوق الله عز وجل، انك تغار على حبك لله، على خوفك وخشيتك من الله. مفيش حاجة تخوفك كما تخاف من الله وكما تخشى من الله. يقول: فالشرك هو أعظم الظلم، والظلم الظلمات يوم القيامة ولا شك. لكن تعالوا نشوف أنواع الظلم كما يقول ابن القيم، وهو يعني أورد هنا معنى حديث حسنه بعض أهل العلم، هو لم يذكره كحديث وإنما ذكره ككلام، كمعنى كلام. فقال: والظلم عند الله عز وجل له دواوين ثلاثة، يكتب الظلم في دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، ديوان لا يغفر أبدا، وهو الشرك، الشرك بالله صغيرا وكبيرا، صغيرا وكبيرا. عشان كده أمرنا احنا نستعيذ بالله ونسأل الله أن يغفر لنا وأن لا يعاقبنا. طبعا الشرك الأصغر من جنس الذنوب والمعاصي، عشان برضه نبقى فاهمين أن الشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، لكن الشرك شرك ولو كان أصغر، فالواحد يتقيه. يعني ابن مسعود له مقولة عجيبة، ابن مسعود أحد أحبار هذه الأمة. إذا كنا بنقول عن ابن عباس حبر الأمة، فابن مسعود أعظم علما من ابن عباس. ابن مسعود له مقولة يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني إيه الكلام ده؟ الحلف بالله كاذبا اسمه يمين غموس، وسميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، تؤدي به إلى النار، أو قيل تغمسه في الإثم. فاليمين الغموس من الكبائر، أنك تحلف وأنت كاذب ومتعمد وعالم وعارف، هذه يمين غموس. لكن اليمين الغموس هذه أهون من أن تحلف بغير الله، اللي احنا بنقول عليه من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، جعله ابن مسعود أعلى من اليمين الغموس. فقال: لأن أحلف بالله كاذبا، وحاشه أن يفعل، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يبقى بيحذر الشرك صغيره وكبيره. يبقى ديوان لا يغفره الله عز وجل أبدا وهو الشرك بالله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيء، وهو من ظالم العباد، لأن العبد لن يترك لك شيء إلا بمقابل، والرب لا يجبر عبدا على أن يترك حقه يوم القيامة. حتى لو هيترك حقه يوم القيامة لابد أن ربنا يعوضه ويرغبه، كما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، أن بعض المؤمنين يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. تعرفين حديث المفلس؟ المفلس من أمتي من جاء بصلاة وصيام وصدقة وحج وزكاة وإنفاق حسنات كأنها الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته، شوف واحد عرضة أن حسناته الكثير دي تروح لغيره، تذهب لغيره، لأنها في المظالم لابد من التعويض، ولا توجد عملة يوم القيامة للتعويض إلا الحسنات والسيئات، العملة الوحيدة المعتبرة يوم القيامة هي الحسنات والسيئات، فتجد حسناتك قد ذهبت من بين يديك وذهبت إلى خصومك الذين نلت منهم واعتديت عليهم إلى غير ذلك، حتى إذا فنيت حسناته ما عادش عنده حسنة يديها لخصومه، وما زال خصومه يقفون يطلبون القصاص، قالوا يا رب ليأخذ من خطايانا، ما هو العملة حسنات وسيئات، حسناته خلصت ياخد مني ذنوب، مش هو اعتدى علي، مش هو اغتبني، مش هو فعل وفعل، أنا عايز حقي، طب ما عادش عنده حسنة ياخد من ذنوبي، ياخد من خطاياي، العبد لا يغفر، العبد لا يسامح، لا يتنازل، لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، فهنا يطرح عليهم من خطاياهم ثم يطرح في النار. في بعض الأحاديث أن كان في إسنادها مقال أن ربنا رغب المظلوم في أن يعفو عن الظالم، يعني ألا تعفو عن أخيك، يقول له لا، يأخذ من خطاياي، فيقول له انظر، فينظر إلى الجنة فإذا فيها قصور وستين ونعيم لا يكاد يتخيله أو يتصوره، فيقول لمن هذه يا رب، لأي نبي مرسل أو لأي ملك مقرب، لمن هذا يا رب، فيقول لمن يدفع ثمنه، فيقول وما ثمنه يا رب، فيقول عفوك عن أخيك، فيقول قد عفوت قد عفوت. إذن العبد لا يعفو إلا بمقابل، فقد يكون إن صحت هذه الأثار لأنها فيها ضعف يكون تعويض من الله عز وجل، ويقول لو خذ بيد أخيك إلى الجنة، هذا حينما يعفو الله ويغفر الله سبحانه وتعالى. لكن ديوان مظالم العباد ديوان يستوفيه الله، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا تضيع عنده الودائع ولا يضيع عنده عمل ولا يجهل ذنبا أو لا يضيع عنده ذنب، بل أحصاه الله ونسوه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان الديوان الثالث بقى لا يعبأ الله به، يعني ربنا عفوه عظيم، رحمته غلبت غضبه، مغفرته أوسع وأشمل لعباده المؤمنين من ذنوبهم وخطاياهم، فلهذا لا يعبأ الله به، وهو إيه؟ ذنوب العبد في حق الله، يعني قصر في شيء من الطاعات، فعل بعض المعاصي التي هي لله في حق الله مش للعباد، ليس فيها اعتداء على العباد وليس فيها إشراك بالله، وإنما تفريط وتقصير. وإحنا قلنا العبد أصلا يرى قصوره، يرى منة الله عليه ويرى تفريطه وتقصيره وأنه لم يؤدي لله كما ينبغي، يسير إلى الله بين الجناحين دول، كما في سيد الاستغفار أبوء لك، يعني يا رب بنعمتك علي بفضلك ومنتك وكرمك علي، وأبوء بذنبي تقصيري ضعفي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فده مش باب مغفرة بس يا سيد الاستغفار، ده من قالها من يومه إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فهنا الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بهذا الديوان، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل، فهذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوى. طب يمحى بقى؟ قال فإنه يمحى بالتوبة، ويمحى بالاستغفار، ويمحى بالحسنات الماحية، ويمحى بالمصائب المكثرة، ويمحى بسكرات الموت وما يشدد على العبد في موته، ويمحى بفتنة القبر وما يحدث للعبد من خوف في قبره، ويمحى بأحداث القيامة وما يكون فيها من خوف وفزع. قال فإن الله لا يبقي منه شيء يمحوه، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد. ديوان الشرك لا يمحى إلا بالتوبة منه بالتوحيد بالإيمان، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها وإعطاء المظالم إلى أصحابها أو استحلالهم منها. ولهذا يقول: ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة مشرك، ولن يدخل الجنة نفس مشرك. ثم ساق ابن القيم مسألة تتعلق بالعمل مع التوحيد، قال: فإن التوحيد هو مفتاح الجنة، كل واحد هيدخل الجنة له باب إلى الجنة يدخل منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. محتاج مفتاح، المفتاح هو لا إله إلا الله، المفتاح هو توحيد الله عز وجل، المفتاح أن تتجنب الشرك كبيرة وصغيرة قدر ما تستطيع. لكن أيضا العمل، قالوا أن العمل هنا هي أسنان المفتاح، كما قال بعض السلف بعض التابعين لما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: ليس، لا يوجد مفتاح إلا وله أسنان. أنت عشان تفتح أي باب بالمفتاح لازم تعالج أسنان المفتاح ليتوافق مع القفل، ولما تيجي تعمل مفتاح على مفتاح بتروح تعمل له تطبعه عليه عشان يبقى زيه في الأسنان، ولو جبت مفتاح تاني مش هينفع، ولو جبت مفتاح بغير أسنان يعني أملس لن يدخل ولن يفتح. فهو استعار هذا المعنى فقال: فإن التوحيد هو مفتاح بابها، أي باب الجنة، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يتمكن أو لم يمكن الفتح له. قال: وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. يبقى ممكن يكون مع المفتاح بس يتأخر عن دخول الجنة بسبب إيه؟ ذنوب أوبقته، خطايا كثيرة غلبت، فعندها يقف لكي يتطهر منه. إذا لم يكفي التوبة، إذا لم يكفي فيها التوبة والاستغفار والحسنات المحية والمصائب المكفرة وضمة القبر وضغطة القبر وفتنة القبر وأهوال القيامة، لم يبق له إلا النار يدخل يتطهر فيها، يدخل يتطهر في النار. لكن هنا دخوله في نار إيه؟ في نار الموحدين، نار الموحدين اللي هي النار التي لا تمس أعضاء السجود، النار التي لا يدخلها أهلها يهانون فيها، عذابها ليس كعذاب نار الكفار والمشركين والمنافقين. ولهذا إذا ألقوا الموحدون، إذا ألقوا في النار لم يلقوا إلقاء الكفار، ما يقزوش بإيديهم ورسهم ويرموهم منكسين على رؤوسهم في النار، وإنما كما قال بعض أهل العلم يدخل كما يدخل المجرم إلى السجن، داخل ياخد عقوبة وطالع ومحدش يتكلم عليه، بعد ما يقام عليه الحد محدش يثرب عليه ولا يقول له يا من فعلت ومن فعلت، خلاص العقوبة تمت، هو أذنب فعوقب. وإحنا قلنا العقوبات قد تكون مصائب في الدنيا، المصائب مكفرات، وقد تكون توبة واستغفار وحسنات محية، وقد تكون هموم تجتاحه في الدنيا أو حتى عند موته وبعد موته، كما ذكرت من فتنة الموت وفتنة القبر وأحداث الساعة وما فيها من فزع، كل هذا يكفر. فإذا لم يكفي هذا لكثرة الذنوب لم يبق إلا أن يدخل النار ليتطهر فيها. ليه يتطهر في النار؟ لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا كل نفس طيبة، فكل نفس ملطخة ملوثة بأوحال الذنوب يجب أن تغسل من هذه الأوحال، يجب أن تطيب من هذا الريح الخبيث اللي هي الذنوب والخطايا، تطهر من هذا بإيه؟ ابن القيم سماه في كتاب آخر سماه نهر الجحيم. يبقى نهر التوبة ما كفاش، نهر الاستغفار ما كفاش، نهر الحسنات المحية ما كفاش، نهر المصائب المكفرة ما كفاش، وما فيها من أشياء تعرض له من فتن في الدنيا وعند الموت وبعد البعث، يبقى لم يبقى إلا نهر الجحيم. يدخل إيه؟ ليغتسل، يدخل ليتطهر. طبعا الرسول ضرب مثل بالصلاة بأنها نهر، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث آخر قال تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الصبح فتطفئها، ثم تحترقون تحترقون فتأتي الظهر فتطفئها، وهكذا الصلوات بتطفئ الذنوب وبتمحو الذنوب وبتغسل آثار الذنوب، ودي اسمها حسن. وينضاف إلى الصلاة كل ما هو من جنس الحسنات، نقول حسنات محية، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الحسنات بتمحو السيئات، بتذهب السيئات وتذهب أثرها، كما قال ربنا عز وجل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لم يكفي كل هذا لمحو ذنوب وخطايا ولم يشمله عفو رب ومغفرته، يبقى لم يبق إلا أن يدخل النار. يدخل النار على أي هيئة بقى؟ كما قلنا، كما يدخل المجرم اللي عليه حكم معين هيقضيه في السجن، فيدخل إلى النار لكي يقضي المدة المحددة له، قد تطول هذه المدة إلى 2000 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل مكث في النار 2000 سنة، 2000 سنة في النار، يعني 2000 سنة من عمر الدنيا في النار. وهذا الرجل الذي يأخذ في الجنة نعيما يساوي الدنيا وعشرة أمثاله، يعني نعيمه في الجنة يبقى الدنيا مثل الدنيا وعشرة أمثاله. فهنا دخل النار، دخل النار يعمل ايه؟ يعذب، يتطهر. لكن لما دخل النار قلنا لا يلقى إلقاء الكفار ولا يهان إهانة الكفار والمنافقين ولا يوبخ توبيخهم، بل يحرم على النار أن تأكل منه أعضاء السجود. وخد بالك، أعضاء السجود الجبهة والأنف، وده يشمل الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، دول أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. الرسول قال فإن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. ابن حجر العسقلاني كان يقول، أو ربما يروي عن والده، يقول يا رب أعضاء السجود أعتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى. يعني الأغنياء هم الذين يعتقون الرقاب وأنت أغنى الأغنياء، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي، كما ستعتق أعضاء السجود فاعتق باقي الجسم يا رب بفضلك ومنك. يبقى يا رب أعضاء السجود أعتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي من النار، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. قال الله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين أي طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس، يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وطابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، وطابت جوارحهم بطاعته والإقبال عليه. تقول لهم الملائكة: سلام عليكم، أي التحية الكاملة حاصلة لكم، والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعمل بسبب ما كنتم تعملون، فضلا عن رحمة الله لكم من الإيمان بالله والانقياد لأوامره، فإن العمل هو سبب النجاة من النار. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. فادخلوها خالدين، سلام عليكم، نفس اللي جاء في الآية الأولى بتاعت سورة النحل. طبتم أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وطابت ألسنتكم بذكره، وطابت جوارحكم بطاعته. طبتم أي لم تتدنسوا بأدناس الشرك ولا أوحال الشرك ولا الذنوب والمعاصي، فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. يقول ابن القيم: وأما النار فإنها دار الخبث، دار خبيثة تستقبل الخبيثين من عباد الله، دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب والمناكح، وهي دار الخبيثين. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء، يتراكم بعضه فوق بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث، نعوذ بالله. يقول: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا خبث فيه، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، فالدور ثلاثة: دار الطيب المحض الخالص وهي الجنة، ودار الخبث المحض الخالص وهي النار، نار الخلود، وهاتان الداران لا تفنان أبدا، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا الذنوب كلها. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من قضاء فاقض لنا بخير، واجعل عاقبته رشدا. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.